أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في جواز أو حرمة المعاوضة على الدم الطاهر. انتهى الكلام إلى الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على عدم جواز المعاوضة وحرمة المعاوضة. فالظاهر أن أهم الأدلة على حرمة المعاوضة هي عبارة عن رواية مروية عن الإمام عليه السلام. هذه الرواية يقال بأنها فيها دلالة على حرمة المعاوضة على الدم حتى إذا كان طاهرا. مطلق الدم يحرم المعاوضة عليه. هذه الرواية هي رواية أبي يحيى الواسطي. هذه الرواية مرفوعة يرفعها الواسطي إلى الإمام عليه السلام. قال: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن 7 أشياء من الشاة. نهاهم عن بيع الدم والغدد والطحال والنخاع والخصاء والقضيب. فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين، ما الطحال والكبد إلا سواء. فقال: كذبت يا لكع، ائتني بتورين من ماء ونبئك بخلاف ما بينهما. فأتي بكبد وطحال وطحال وتورين من ماء، فقال: شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر: فمرسا في الماء جميعا، فبيضت الكبد ولم ينقص منها شيء، ولم يبيض الطحال، وخرج ما فيه كله وصار دما كله، وبقي جلد وعروق. فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم. طبعا الشاهد بالرواية، الاستدلال بالرواية يكون بنهيه عن عليه السلام عن بيع الدم. نهى عن بيع 7 أشياء، أحد هذه الأشياء هو الدم. إذن الدم منهي عن بيعه. ويقال في مقام التقريب بأن هذه الرواية مطلقة، يعني تشمل الدم النجس والدم الطاهر. إذن كل دم لا يجوز بيعه ويحرم بيعه، والنهي ظاهر في التحريم. بل قد تجعل قرينة على أن المقصود بالدم المنهي عن بيعه هو الدم الطاهر في المقام. وهذه القرينة هو عطف الطحال والكبد وعطف الطحال والغدد والنخاع وما شاكل ذلك على الدم، حيث لا إشكال في طهارة هذه الأمور، واضح. فعطف هذه الأمور على الدم قد يشكل قرينة على أن المقصود بالدم المنهي عن بيعه هو الدم الطاهر. الرواية تدل على حرمة بيع الدم خصوصا إذا كان طاهرا. كبد لامري، لا. هذا بعض القصابين يقول له: ما الطحال والكبد إلا سواء. ليش تجوز بيع الكبد والطحال تمنع من بيعها؟ في الإمام بالتجربة أثبت لأنه لا، أن الطحال دم بينما الكبد لا لحم، ولذا يجوز بيعه. هذه الرواية عليها اعتراضات. الاعتراض الأول هو ضعف السند، وهذا الاعتراض واضح باعتبار أن الرواية مرفوعة يرويها أبو يحيى الواسطي عن الإمام عليه السلام مباشرة، من الواضح وجود فاصل زمني كبير بينهما. الرواية مرفوعة يرفعها إلى الإمام. الاعتراض الثاني على الرواية أن يقال بأن الرواية ظاهرة في الدم النجس، ولا تشمل محل الكلام، فإن محل الكلام هو الدم الطاهر بحسب الفارق، وهذه الرواية لا تشمل إلا الدم النجس. لماذا لا تشمل الدم النجس؟ قالوا لأن الدم النجس في الذبيحة هو عبارة عن ما تقذفه الذبيحة بعد الذبح، فإن هذا هو الدم الكثير الذي يمكن أن يباع ويشترى، ويقال أن أكله كان مرسوما في زمن الجاهلية. هذا الدم الذي يخرج، الدم المسفوح في القرآن الشريف، الدم الذي يخرج تخرجه الذبيحة الذي يتجمد ويتخثر بعد ذلك، يقال أنه أهل الجاهلية كانوا يأكلونه. وأما الدم الطاهر في الذبيحة فهو الدم المتخلف من الذبيحة الذي يباع عادة مع اللحم. هذا الدم المتخلف قليل جدا، بحيث أنه من قلته لا يقع موردا للبيع والشراء حتى يتصدى الإمام عليه السلام وينهى عن بيعه. واضح؟ فكأن مرسومية أكل الدم الذي تقذفه الذبيحة وكثرته هي الموجبة لاختصاص النهي به، إذن لا تشمل الدم الطاهر، وهذا معناه أنه محل كلامنا هو الدم الطاهر، فإذا الرواية لا تدل على حرمة بيع الدم الطاهر وإنما تدل على حرمة بيع الدم النجس. طبعا هذا الاعتراض يمكن رده بأن هذا الذي ذكر كله من كثرة الدم النجس في الذبيحة ومرسومية أكله أو تعارف أكله، هذا كله ما يمنع من التمسك بالإطلاق في الرواية. فالرواية يقول نهاهم عن بيع الدم، والقصاب يفتري بالدم الطاهر ويفتري بالدم النجس. مقتضى إطلاق الرواية هو تحريم بيع مطلق الدم طاهرا كان أو نجسا. والذي يؤيد هذا الإطلاق كما ذكرنا هو عطف الطحال على الدم، مع الالتفات إلى ذيل الرواية الذي أثبت فيه عليه السلام بالتجربة أن الطحال دم، أن الطحال دم ليس شيئا آخر، دم الطحال. ولا إشكال في أن الطحال طاهر، عطف الطحال على الدم يشكل قرينة على أن المقصود بالدم هنا هو الطاهر. إذا لم نقل باختصاصه بالطاهر فلا أقل من شموله وعمومه علما له. فالرواية لا إشكال في أنها تشمل الدم الطاهر، فتدل على تحريم بيعه. اختصاصها بالدم النجس ليس له قرينة من داخل الرواية. الاعتراض الثالث وهو الاعتراض المهم في الرواية الذي يتبناه الشيخ المصنف، هو أن يقال أن الرواية لا تحرم بيع الدم مطلقا، وإنما تحرم بيعه للأكل. وهذا مما لا إشكال فيه، يعني لابد أن نلتزم بتحريم بيع الدم لأجل الأكل، ولم يناقش فيه أحد على الظاهر لما تقدم سابقا من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع يوجب ماذا؟ يوجب حرمة البيع، من قبيل بيع العنب لأجل أن يصنع خمرا. فإن هذا لا إشكال في حرمته، وإن كنا لا نقول بحرمة بيع العنب لأغراض أخرى ومنافع أخرى، الشيخ يقول أن ظاهر الرواية هو تحريم بيع الدم لأجل ماذا؟ المنفعة المحرمة التي هي عبارة عن الآكل. وهذا الالتزام لا ينافي ماذا؟ أن نلتزم بجواز بيع الدم لأجل انتفاعات أخرى لا دليل على حرمتها. طب من أين يظهر من الرواية أن المنهي عنه هو البيع لأجل الآكل المنفعة المحرمة؟ الظاهر أن جو الرواية يشعر بهذا، بل يدل على هذا بقرينة أن المخاطبين هم القصابون، وعادة القصاب يبيع الأشياء لأجل أكلها، عادة هكذا القصاب يذبح الذبيحة ويبيعها لأجل أن تؤكل. ولذا اعترضوا على الإمام عليه السلام بأنه شنو؟ بأنه ما الفرق بين الطحال وبين ماذا؟ وبين الكبد، لماذا لا يجوز بيع الطحال لأجل الآكل ويجوز بيع الكبد لأجل الآكل؟ لو كان المقصود هو البيع مطلقا ولو لغير الآكل، إذن لا معنى الاعتراض بأنه الطحال من قبيل ماذا؟ من قبيل هل؟ كبد. لا يجوز البيع حتى لغير بقية الشنو المناخ، لا فرق بين الطحال والكبد، الفرق بينهما يظهر في الآكل. وهذا فبقرينة القصابين وبقرينة ذكر هذه الأمور الباقية غير الدم التي لا إشكال أن بيعها من قبل القصابين يكون لأجل الآكل لا لأجل شيء آخر، حينئذ مثلا من جملة ما ذكر في الرواية الغدد، آذان الفؤاد، الطحال، النخاع، الخصى، القضيب، وكل هذه إنما يعني المنفعة الظاهرة بها هي عبارة عن الآكل، فنهاهم عن بيعها لأجل الآكل. الدم أحد هذه الأمور، نهاهم عن بيعه لأجل الآكل، فإذا المنهي عنه والمحرم هو البيع لأجل المنفعة المحرمة، وهذا ما لا إشكال فيه، لكنه لا يلازم الالتزام بحرمة بيع الدم مطلقا. هذه هي المناقشة التي يبني عليها الشيخ، وعلى ضوئها يدفع الاستدلال والرواية. هذا هو الدليل الأول على التحريم، عدم جواز المعارضة على الدم الطاهر. الدليل الآخر ما أشار إليه المصنف حينما نقل عن العلامة وحاصله هو التمسك بالاستخباث، أن الدم الطاهر دم خبيث، وهذا الاستخباث يوجب ماذا؟ تحريم المعاوضة. فإن العلامة صرح بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه. طبعا هذا الدليل تقدم جوابا مرارا سابقا، وأن التمسك بآية ويحرم عليهم الخبائث لإثبات حرمة البيع هذا ليس بصحيح، واضح، لأن المقصود بالآية هو تحريم شنو؟ تحريم الآكل، لا تحريم جميع الانتفاعات بماذا؟ بالخبيث. فحتى إذا سلمنا أن الدم الطاهر خبيث ومن الخبائث، لكن الآية الشريفة لا تدل إلا على تحريم أكله لا تحريم بيعه، فالاستخبات لا يكون دليل على تحريم البيع، وإنما يكون دليلا على تحريم الأكل فقط. المصنف باعتبار يرى أن هذه المناقشة واضحة، لذلك حمل كلام العلامة على وجه شنو؟ آخر، وقال لعل مقصود العلامة بهذه العبارة استخبات الدم الطاهر هو عدم وجود منفعة محللة مقصودة له غير الآكل، وحيث أن الأكل محرم فحينئذ يثبت أن الدم الطاهر لا منفعة له شنو محللة، وهذا يثبت حرمة المعاوضة عليه. وهذا كلام المصنف يريد أن يقول أن العلامة مقصودة من الاستخبات هو هذا، أن المنفعة الظاهرة للدم الطاهر هي الآكل، وحيث أن الآكل محرم بلا إشكال بآية ويحرم عليهم الخبائث، المنافع الأخرى ليست ظاهرة إلا للدم الطاهر، فالمنفعة الظاهرة للدم الطاهر منفعة محرمة للاستخباث. وغيره من المنافع منافع نادرة جدا لا تعد منافع للدم الطاهر. إذن الدم الطاهر لا منفعة فيه، لا ينتفع به منفعة ظاهرة محللة. هذا وحده يوجب ماذا؟ تحريم بيعه، لما تقدم سابقا من أن عدم الانتفاع بالمبيع يوجب ماذا؟ يوجب عدم جواز إيقاع المعاوضة عليه وحرمة إيقاع المعاوضة عليه. واضح. هذا المطلب بنظر المصنف صحيح ومتين، ممكن؟ لأن المصنف قدم سابقا أول ما شرعنا في هذا الفرع قلنا بأن المصنف قال إذا قلنا أن الدم الطاهر لا منفعة فيه محللة هذا يحرم المعاوضة عليه، وإنما تكلم عن الجواز في فرض واحد، وهو ما إذا فرضنا أن للدم الطاهر منفعة ظاهرة شنو؟ محللة كالصدر. على هذا التقدير يتكلم، هذا معناه أنه إذا فرضنا عدم وجود منفعة محللة له أنه لا ليس من المتعارف أن يجعل صبغا وأن يصبغ به، حينئذ لا تكون له إلا منفعة محرمة وهي الآكل، وبهذا يحتحرم المعاوضة عليه. واضح. فإذا هذا التوجيه الذي ذكره المصنف لكلام العلامة توجيه متين يبني عليه نفس المصنف بحسب ظاهر كلامه. النتيجة إلى هنا أنه بالنسبة إلى الدم النجس لا إشكال عند المصنف في عدم جواز المعاوضة عليه، والسر في ذلك هو نجاسته، يعني العمدة في الدليل هو أنه شنو؟ نجس. ولذا من لا يبني على أن النجاسة عنوان مستقل يوجب تحريم المعاوضة لا يستشكل في جواز بيع الدم النجس. وأما الدم الطاهر فالمصنف يقول إذا فرضنا له منفعة أخرى غير الآكل فالظاهر هو جواز بيعه لعدم وجود ما يقتضي المنع عن ماذا؟ عن بيعه، لأن النجاسة غير متحققة وعدم الانتفاع أيضا غير متحقق، كل منهما غير متحقق بالفرض. وأما الأدلة من قبيل مرفوعة الواسطي وغيرها من الأدلة التي قد يستدل بها على تحريم المعاوضة هذه ليست تامة، فالظاهر جواز المعاوضة على الدم طاهر، لكن إذا فرضنا له منفعة محللة مقصودة كالصدر مثلا، وإلا إذا كان هذا مجرد فارض مجرد افتراض لا واقع له في الخارج فحينئذ الدم الطاهر بنظر المصنف أيضا لا يجوز الانتفاع بيعه وتحرم المعاوضة عليه. هذا ما ينافي يعني بلحاظ النهي الوارد ينهى عن بيعه مطلقا، مقتضى اطلاق الدم هو مطلق الدم قليلا كان او كثيرا. لا قلنا ان الامام عليه السلام من يقول بانه الكبد دم دم فكان ها الطحال دم فكانه يعني يقول ان الطحال ليس عنوان مستقل في قبال الدم، هو على الدم هو الدم اللي نهيت عنه، ليش ما تعجبت لما نهيت عن الدم ما استشكلت، لما نهيت عن الطحال استشكلت، يقول لا ان الطحال دم ولا اشكال عندنا انه احنا نعرف بان الطحال شنو طاهر لا احد يحكم بنجاسته. هذا ما نجيب هذا الطحال طاهر كله طاهر طاهر الطحال يعمل معه معاملة الطاهر، فلما يقول له هذا الدم على الأقل فالدم الذي يشمل ماذا؟ على الأقل هذا نقول يختص بالدم الطاهر، على الأقل هو يشمل ماذا؟ يشمل الدم الطاهر على الأقل. هذا واضح القرينة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الأخرى الجديدة وهي حرمة المعاوضة على المني. الفروع التي يذكرها المصنف في هذه المسألة ثلاثة. تارة نتكلم في جواز المعاوضة على المني إذا وقع خارج الرحم، وأخرى نتكلم عن جواز المعاورة عن المني إذا وقع في داخل الرحم، وثالثا نتكلم عن جواز المعاورة على المني في أصلاب الفحول. المسائل الثلاثة. أما المسألة الأولى، أن نفترض أن المنية وقع خارج الرحم، استدل المصنف على حرمة المعاوضة عليه بدليلين. الدليل الأول هو النجاسة، والدليل الثاني هو عدم الانتفاع به، والظاهر أن كل منهما مسلم، يعني نجاسة المني إذا وقع خارج الرحم مسلمة بلا إشكال، وعدم الانتفاع به أيضا شنو؟ مثلا لا فائدة به بعد أن يقع على الأرض، يقع خارج الرحم لا إشكال في أنه ماذا؟ لا ينتفع به. وإنما الكلام في الكبريات أن النجاسة مانعة أو لا، هذا تمنع من جواز المعاوضة أو لا، عدم الانتفاع يمنع من جواز المعاوضة أو لا، هذا مطلب آخر للكبريات قدم سابقا أن المصنف يبني عليها. استدل المصنف بذلك على حرمة المعاوضة على هذا المني الواقع في خارج الرحم. أما المسألة الثانية هي ما إذا وقع المني في داخل الرحم، يعني المني الخارج من الفاحل الذي يدخل في رحم الأنثى، هذا المني هل تجوز المعاوضة عليه؟ يجوز بيعه وشراؤه أو لا؟ هذه المسألة الثانية والفرع الثاني. هنا أيضا قد يقال بتحريم المعاوضة عليه لنفس الدليلين السابقين، وهما النجاسة وعدم الانتفاع. أما عدم الانتفاع فيقرر بهذا التقرير، يقال بأن هذا المني الواقع في رحم الأنثى قبل أن يصير ولدان لا إشكال في أنه لا ينتفع به، مني عادي لا ينتفع به قبل أن يعلق، قبل أن يصير ولدا، وبعد فيرورته ولد أيضا لا ينتفع به، لأن الولد تابع لمن؟ تابع للأم. في الحيوانات الولد لماء الأم يعتبر، كما أن الولد في الإنسان يعتبر لمن؟ تابع للأب، الولد للفراش في الإنسان، في الحيوانات يعتبر نماء علما للأم. إذا اعتبر شرعا الولد نماء للأم، إذن المشتري لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون مالكا للأم أو لا. إذا كان غير مالك للأم، واضح، حينئذ الولد يكون تابعا لمن يملك الأم، فالمشتري لا ينتفع به، واضح. وإذا اشترى الأم حينئذ الولد يتبعها قهران شرعا، يتبعها قهران، هذا معنى لإيقاع المعاوضة عليه، لأنه أشبه شيء بأن يشتري الإنسان مال نفسه وما يملكه، وهذا لا معنى له. بس هذه المسألة الثالثة، هي تجي المسألة الثالثة، كلامنا المني بعد استقراره في الرحم، الفرع الثاني هذا، وهذا قاعد يميزون بين الفروع. الفرع الأول هو المني الواقع خارج الرحم، الواقع خارج الرحم مو المستقر في أصلاب الفحول. الفرع الثاني هو المني المنتقل من الفاحل إلى رحم الأنثى، المستقر في رحم الأنثى إذا وقع في الرحم كما يعبر الشيخ. بلي
هذا الفرع الثاني واضح. حينئذ نقول هذا المني الموجود في رحم الأنثى إلا معنى واحد يشتري أو لا، هل يجوز الانتفاع به شراؤه، هل له منفعة أو لا؟ الدليل هو يقول لا، هم لا ينتفع به، كل مني الواقع خارج الرحم لماذا لا ينتفع به؟ يقول أنه يقول قبل أن يعلق ويصير ولد. طب واضح هذا المني صرف ماء مهين لا قيمة له أصلا، استقر في رحم الأنثى قبل أن ينعقد، وليس من الواضح أنه ينعقد أو لا، كيف ينتفع به المشتري؟ يأتي يشتريه المشتري لكي ينتفع به، كيف ينتفع به؟ واضح اللي أقوله؟ كيف ينتفع به؟ بماذا ينتفع به؟ ها؟ لا ينتفع به. بل ذلك المني المستقر في أصلاب الفحول يمكن الانتفاع به بالضراب وأمثاله تحسين الناس، لكن هذا المنتقل والمستقر في رحم الإنسان لا ينتفع به قبل أن يعلق ويصير ولدا، وبعد أن يعلق ويصير ولد هذا دائما هو تابع لمن؟ تابع للأم. كل من يملك الأم هو يملك ماذا؟ هذا النماء. كل من يملك الأم يملك هذا النماء. هذا المشتري إما أن يكون مالك للأم أو لا، المشتري إذا ملك الأم بعقد واضح هو يكون مالكا علما لهذا الولد ولهذا النماء بالتبع وقهران بلا داعي لافتراض إيقاع المعاوضة عليه بشكل مستقل. وإن لم يكن قد ملك الأم بعقد، فالأم مو ملكة، النماء أيضا يكون تابع لمن؟ لمالك الأم. واضح النماء أيضا يكون تابعا لمن؟ لمالك الأم. إذن على كلا التقديرين هذا المني لا ينتفع به، وبهذا يثبت عدم جواز المعاوضة عليه. صار ولد هذا ما كلامنا مو بالولد، احنا الولد ما حد يقول بأنه يجوز بيعه، هذا ما ينتفع به كمني، ما ينتفع به. وهذا كلام أن المني قبل انعقاده وفيروته ولدا لا منفعة به، ما أنه لا قيمة له أصلا فلا ينتفع به أصلا، بعد فيروته ولد يكون تابع هو المن للأم. فإذا كان تابع للأم حينئذ شو معنى إيقاع العقد عليه؟ واضح إيقاع العقد عليه وهو مني لا معنى له، لأنه بعد فيروته ولد دائما يكون تابع للأم. واضح. فالمشتري إذا ملك الأم يملك هذا المتحول من المني إلى شيء آخر، هذا الذي صار ولدا، وإذا كان ما يملك الأم فهو لا يملك هذا المني. إذن إيقاع العقد على المني لا يسوي النفذ شيء، ولذا لا يكون شيئا قابلا للانتفاع، فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. هذا كله ناشئ من افتراض تبعية، من افتراض تبعية الولد إلا للأم في الحيوانات. مو إذا افترضنا ماك تبعية حينئذ يكون له فائدة، يقال أن هذا المني يوق لا، لكن إحنا نوقع العقد عليه وهو مني مستقر في الرحم سيصير ولدا. هذا المني الذي ينعقد ايش نقول؟ هذا المني حينما ما يخالف نقول المني الذي سينعقد له فائدة انعقاد انعقاده كفيرورته ولدان، مع افتراض ان الولد ليس تابع للأم هذه فائدة له. هو احنا بحثنا كله قبل الانعقاد، يعني بحثنا كله في المني مو في الولد. ما أظن ما بعد توجه من الكلام يا أبو، كلامنا في بيع المني لا في بيع الولد، أكو عندنا فرق بين الولد وبين المني. الولد لا إشكال في جواز بيعه ويحر جواز المعاوضة عليه بلا إشكال، أنت فين؟ هذا المني يريد نقول أنه له منفعة أو لا؟ المني له منفعة أو لا؟ نقول إذا قلنا بتبعية الولد الذي سيتحول المني إليه إلى الأم لا منفعة فيه، لأنه أين تكون المنفعة؟ في المني قبل أن يصير ولد هذا ما له قيمة، بعد أن يصير الولد هذا هم المني ليس له منفعة. لماذا؟ لأن الانتفاع دائما لصاحب الأم، بعد كمان شكلين مثلا نقول أن المني أن المني المني هذا حين كل شيء حينما توقع المعاوضة عليه كنت تتصور أنه هناك فائدة تترتب عليه هذه الفائدة ولا في المستقبل تترتب ولا فائدة موجودة فعلا على المني لا قبل قبل العقد على المني أدين ما يسبب الفرع الثاني بهالمعنى بمعنى أن هذا المني المستقر في داخل الرحم وهذا هذا المني نحن نقول أن هذا المني واضح له منفعة ولا هاي مسألتنا هاي مسألتنا أن المني له منفعة الموجود في داخل الرحم له منفعة ولا هذا القول يقول لا منفعة له لماذا لا منفعة له لأن هذا المني لا يخلو من إحدى حالتين إما أنه يبقى منيا ولا يصير ولا يعني لا يعلق وفي هذه الحالة واضح أن عدم الانتفاع به يكون واضحا جدا لأنه ما نهي لا في مثلا وإما أن نفترض أنه لا يعلق ويكون ولد ما أن يفترى يعلق بولو في المستقبل شيخ أنا بعد أقول ولو في المستقبل بعد أقول ليش مثل كذا بعد أقول ولو في المستقبل الآن هو مني هذه نفترض الآن نقول أنه سوف يعلق حينئذ نقدر نتصور أن له فائدة وهو أنه سيكون ولدا فيما بعد هاي المسألة حينئذ نوقع المعاوضة عليه الآن لأن له فائدة وهو أنه سوف يعلق ويكون ولدا هذا نقول أن القضية مبنية على من؟ على مسألة التبعية فإنه إذا قلنا أن لما الحيوان تابع للأم هذه أيضا لا تكون فائدة للمني من قبيل حينما نوقع الكلام في بيع الخام في بيع العنب لأن له فائدة في بيع الشيء الفلاني لأن له فائدة الفائدة مو مفروض أنه مفترض وجوده وتحققه فعلان يبيع الزيت لأجل استصباح الاستصباح يكون بعد خمس أيام لكن الآن يبيع الزيت المني الآن يباع إحنا الإشكال يقول بأنه هذا المني لا المنفعة له أصلا لأنه لا يخلو من إحدى حالته إما أن يعلق أو لا يعلق أكو حالة أخرى إذا لم يعلق فهو ما نهي لا قيمة له فلا ينتفع به أصلا إذا فرضنا أنه علق أو لا منفعة له به للمشتري لأن المشتري إما أن يملك الأم أو لا إذا ملك الأم فهو يملك هذا المنى وهذه المنفعة من البداية فإذا لا معنى لأن يوقع المعاملة على المني لأجل منفعة هو يملكها وإذا كان غير مالك للأم حينئذ الولد تابع شرعا لمن؟ لمالك الأم فإذا لا منفعة في هذا المني حتى يوقع العقد عليه صار واضح؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول مصنف يقول أن هذا الدليل غير تام في هذا الفرع وإن كان تام في الفرع الأول وذلك لأنه هذا الدليل كأنه يريد أن يستدل على عدم الانتفاع بالمني وبالتالي عدم جواز بيعه يستدل بماذا؟ بتبعية نماء الحيوانات المن للأم هذا دليله عمد الدليل هو هذا أن هذا المني الواقع في رحم الأنثى لا منفعة به لماذا لا منفعة به وبالتالي لا يجوز بيعه لماذا لماذا لأن الولد في الحيوانات نماء الأم وتابع المن للأم هذا الدليل ولا بشكل ما قلنا إذا قلنا أن الولد ليس تابع للأم إذن المني في رحم الأنثى له منفعة له منفعة يعقل بذل المال بأزائه لأنه مو تابع له بمجرد أن أبذل المال سوف أملك ماذا المنفعة التي تترتب سيتحول إليها المني واضح فإذا عدم الانتفاع بالمني وبالتالي عدم جواز بيعه دليل شنو هو تبعية لنماء المن للأم واضح هذا المصنف يقول الظاهر أن حكم الفقهاء بتبعية النماء للأم متفرع على ماذا؟ على عدم تملك المني وعدم الانتفاع به أحسنتم يلزم الدور بمعنى أن هناك قضية مسلمة وهي قضية مسلمة أن الفقهاء يحكمون بالتبعية لأجل ماذا؟ لأجل عدم تملك المني وعدم الانتفاع به يقول لأن المني لا يملك لا ينتفع به إذن الولد لما الأم تابع لمن؟ للأم. فإذا ما يمكن أن نستدل كما صنع في الدليل أن نستدل على عدم التملك وعدم جواز البيع بماذا؟ بالتبعية. يزن الدور لأن التبعية موقوفة على عدم التملك بحسب الفرق. إذا ما يمكن أن يكون عدم التملك وعدم جواز البيع موقوف على من؟ على التبعية كما هو ظاهر الاستدلال. لأن ظاهر الاستدلال كما قلنا أن عدم تملك المني وعدم الانتفاع به يستدل به عليه بماذا؟ بالتبعية. يعني أن عدم التملك وعدم الانتفاع موقوف على التبعية. المثنى يقول والحال أن التبعية مستفادة منين؟ من عدم التملك وعدم الانتفاع. فيلزم أشبه فيها بالدور. والدليل على أن الفقهاء إنما يحكمون بالتبعية لأجل عدم التملك واضح. الدليل على هذا هو أنه لو لم يقولوا بعدم التملك، لو قالوا بقابليته للتملك وقابليته للانتفاع لكان حاله حال البذر المزروع في أرض الغير. هل يقولون هناك بأن هذا البذر يكون تابع لمن تابع للأرض؟ ها؟ لا يكون تابع للأرض. لماذا؟ لأنه يملك، لأنه يملك، لأنه يملك ولا يكون تابعا لمن؟ للأرض. بل يبقى على ملك مالكه. فحينما يحكمون بالتبعية في المقام لابد أن نفترض أن من شاهده هو عدم التملك، أنه لا يملك. وإلا إذا كان يملك يكون حال حال البذر المزروع في أرض الغير، هذا بذر الزرع في رحم الأنثى المملوكة للغير. فلابد من افتراض أنه شنو لا يكون تابعا. إذا حينما يحكمون بالتبعية هنا لابد أن يكون هذا ناشئ من تصورهم أن هذا المني شنو لا يملك. هذا واضح. فإذا ما يمكن أن نجعل التبعية دليل على من؟ على عدم التملك كما صنع هذا المبرهن. والحال أن عدم التملك يكون هو دليل على من؟ على التبعية. المسألة واضحة ولا؟ الدليل الثاني على تحريم المعاوضة في المقام هو النجاسة. المصنف بعد أن ناقش الدليل بعدنا بالفرع الثاني. الدليل الثاني على تحريم المعاوضة، الدليل الأول على تحريم المعاوضة هو عدم الانتفاع. يا ابن ليش عدم الانتفاع؟ قال لأن الولد تابع لمن؟ للأم. هذا ناقش به المصنف، قال لا، ما يمكن الاستدلال على عدم الانتفاع بالتبعية لأن الدليل على التبعية هو عدم الانتفاع ولا يلزم الدور. فهذا الدليل متام. الدليل الثاني الذي يرى المصنف أنه يتعين الاستدلال به على حرمة المعاوضة في الفرع الثاني هو النجاسة، أن هذا نجس، والنجاسة عنوان مستقل يوجد تحريم المعاوضة. هذا وقع أيضا موقع استغراب من قبل الفقهاء، أنه كيف يحكم الشيخ بنجاسة هذا المني والحال أنه لا ريب في عدم نجاسته. المني الذي يخرج من الباطن إلى الباطن لا أشكال في عدمه إن كان التفوه بماذا كما قالوا؟ بنجاسته. المني الذي يخرج إلى الخارج هذا هو الذي يحكم بنجاسته. أما المني الموجود في الداخل أو المني الذي يخرج من الباطن إلى الباطن هذا لا يحكم بنجاسته. هذا واضح. والحال محل كلامنا إحنا في هذا، محل كلامنا في المني الذي يدخل في الرحم، للمني الواقع في خارج الرحم، والمني الواقع في الرحم هذا مني خرج من الباطن إلى الباطن كيف يحكم بنجاسته؟ ولذا المصنف ينسب يقول قد منع بعضا من ماذا من نجاسته ولا يذكر شيء أكثر من هذا، كأنه هو أيضا يتردد في المسألة. وهذا معنى أن القضية هكذا يقال فيها، أنه إن قلنا بنجاسته فالنجاسة توجب حرمة معاوضة على ذلك الشيء، وإن لم نقل بنجاسته فالظاهر هو عدم وجود ما يقتضي شيء تحريم المعاوضة عليه، لأن ما يقتضي ذلك إما عدم الانتفاع أو النجاسة، وكل منهما بحسب الفرق شنو منتفع. واضح زين. هذا كله في الفرع الثاني. واضح هذا؟ هذا في الفرع الثاني. أما الفرع الثالث وهو عبارة عن المني في أسلاب الفحول، هل يجوز بيعه أو لا؟ مالك الفحل يبيع ماذا؟ يبيع الفحل بهذا المعنى، يبيع مني الفحل بهذا المعنى بأن يجعله فحل ضراب. وهذا هذا هو الفرع الثالث. هذا استدل على تحريم بيعه بعدة أدلة. الدليل الأول هو الجهالة، الدليل الثاني هو عدم القدر على التسليم، الدليل الثالث هو عدم المالية لذلك الشيء. واضح من خلال هذه الأدلة الثلاثة أن هذه الأدلة الثلاثة إذا تمت عدم المالية لهذا المني الموجود في أصلاب الفحول، أن هذه الأدلة الثلاثة إذا تمت فهي لا توجب الحرمة التكليفية، وإنما توجب ماذا؟ الحرمة الوضعية، توجب الفساد. الجهالة في المبيع، في المبيع ماذا؟ في البيع ماذا توجب؟ فساد المعاملة، لا الحرمة التكليفية. عدم القدرة على التسليم أيضا توجب فساد المعاملة. عدم مالية للمبيع أيضا توجب شنو؟ فساد المعاملة. هذا واضح. فإذن هذه الأدلة ما يمكن أن نجعلها أدلة على تحريم المعاوضة بمعنى الحرمة شنو؟ تكليفية. توضيح هذه الأدلة أن الجهالة توضيح تقريب الاستدلال بها واضح، باعتبار أن هذا المني الذي يبيعه صاحب الفاحل مجهولا، مجهول مو معلوم أنه شنو مثلا هو. واضح؟ بلي مو معلوم ايش قد كميته، ايش قد مقداره، ايش قد كذا. مو من قبيل الحين يشتري الانسان في شيء معلوم محدد كيلو كيلو كذا، هاي مو محدد مو معلوم. بلي لا، المستقر في اصلاب الفحول نقول مو معلوم. واضح؟ فجهالتك أنه تمنع من ماذا؟ من بيعه، تمنع بمعنى توجب فساد المعاملة. مضافا إلى أن الغرض الذي يبذل المال من أجله مو معلوم تحققه، وهو انعقاد النطفة. هم هذا الشيء مو معلوم أنه تنعقد النطفة أو لا، فإذن يكون جهالة، والجهالة مانع من صحة البيع. هذا الدليل ناقشوا فيه وقالوا بأن جهالة كل شيء بحسبه. بعض الأمور تختلف قيمتها باختلاف الكم واختلاف شنو؟ الكيف. هذه الأمور التي تختلف قيمتها باختلاف الكم يعتبر فيها ماذا؟ عدم الجهالة. وأما ما نحن فيه فإنه لا يختلف باختلاف شنو؟ كم، لا يختلف باختلاف الكم ولا الكيف. فالجهالة في المقام غير مبرر. بعبارة أخرى كما ذكره بعض المحققين أنه لم يدل عندنا دليل واحد على اعتبار الجهالة في صحة البيع، اعتبار عدم الجهالة في صحة البيع، ما عندنا دليل. وإنما الدليل على ذلك هو شنو؟ هو أن لا يكون البيع شنو؟ غرريا، فيه غرر. هذا هو الدليل، أن لا يتحقق الغرر في المعاملة. حينئذ يقال بأن لا بد من افتراض معلومية المبيع والثمن. ومن الواضح أن هذا يختلف باختلاف الموارد. بعض الأمور التي تتأثر بالكيف وبالكم، فبنعتبر ماذا؟ العلم بالكم والكيف فيها، وإلا يلزم الغرر. بينما مثل ما نحن فيها الذي لا يتأثر بالكم، حينئذ ما معنى أن نشترط ماذا؟ العلم بماذا؟ بالكم. بعد نقول أن الجهل به يكون موجب لبطلان البيع، والحال أن الجهل به لا يجب الغرر أصلا. لماذا؟ لأن القيمة لا تتفاوت باختلاف ماذا؟ باختلاف الكم. فالجهالة في المقام لا تكون مضرة. وأما عدم القدرة على التسليم فواضح الاستدلال به، لأن هذا ليس في مقدور البائع، طابع ليس في مقدور البائع، وإنما شيء مرتبط بحيوان أعدم لا يفهم شيئان. القدرة على التسليم أيضا لا تكون متوفرة، وهذا يوجب بطلان البيع. هذا الدليل أيضا قابل للمناقشة، بأن تسليم كل شيء بحسبه كما هو واضح. تسليم الكتاب بأن يسلم يدا بيد، بينما تسليم الدار بأن شنو؟ بأن يتخلى عنها ويفرغها. تسليم ما نحن فيه يكون بماذا؟ بالقدرة على ماذا؟ على أن يتصل بهذه الأنثى. واضح؟ لا أشكال أن هذا مقدور لمن؟ لصاحبه. إذا لا يمكن أن نقول أن هذا غير مقدور على تسليمه، لأن تسليم المني ليس عبارة عن تسليمه يدا بيد كتسليم الكتاب. تسليمه هو أن يمكن هذا الفحل من هذه الأنثى، وهذا التمكين بيد صاحب الفحل بلا أشكال ومقدور له. فإذا ما يبيعه هو قادر على تسليمه، قادر على تسليمه، لأن الغرض من الشراء هو ماذا؟ هو النتاج. ليس الغرض من الشراء هو أن يجري عمليات مختبرية على هذا المني حتى لا بد يسلم يدا بيد، وإن الغرض منه النتاج، وهذا مقدور عليه من قبل صاحب الفاحل. فعدم القدرة على التسليم أيضا لا تكون مانعا. الدليل الثالث الذي لم يذكره المصنف هو عدم المالية، أن هذا ليس له مال أصلا. هذا هم جواب واضح، وأنه لماذا لا تكون مالا بعد أن نفترض أن العقلاء يبذلون المال بأزائه، بل لعله يبذلون أغلى الأثمان بأزاء لأجل تحسين الناس ولأجل الفوائد العظيمة التي تترتب على ذلك. كيف يمكن أن يتفوه إنسان بأنه هذا شنو؟ حكم التراب، حكم الأشياء التي لا مالية لها أصلا. ومن هنا يتبين بأن هذه الأدلة كلها مناقشة فيها. فإذا على مقتضى القواعد ما يمكن الالتزام بتحريم المعاوضة على المني في أصلاب الفحول. ولذا الشيخ لم يحكم هنا بشيء، وإنما نقل فقط عن الغنية تحريم المعاوضة لهذه الأسباب. نقرأ المقدار الرابع. قال الرابع على إشكاله، قرأنا قبلها لو لا. وأما مرفوعة الواثق المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد. نرى آذان الفؤاد هذا ممر الشريان، ملتقى الشريان بالقلب، يصير فد غضروف. ها أذن، إيه هو هذا آذان الفؤاد، والطحال إلى آخرها. فالظاهر هذا الجواب. وأما مرفوعة الواسطي فالظاهر حرمة البيع للآكل. هذا جواب الشيخ، الجواب اللي الثالث اللي ذكرناه في الأجوبة. ولا شك في تحريمه، يعني بيعه بيع الدم للآكل لا أشكال في تحريمه، لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في البيع أو في المبيع موجبة لحرمة البيع، بل شنو أكثر من حرمة شنو؟ بطلانه، يعني الفساد. وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه، والمصنف يعلق على ذلك يقول: ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم. واضح؟ كأنه يقول هذا الدم الطاهر له منفعتان، الأكل وغيرها. الأكل محرمة، منفعة محرمة، ليش؟ لأنها للاستخدام، وغيره لا يعد منفعة له، فلذا لا يجوز بيعه. قلنا هذا بنظر المصنف تام، يعني إذا افترضنا أن الدم الطاهر ليس له منفعة غير الأكل، من المصنف لا يجوز بيعه. الرابعة: لا إشكال في خروج بيع المني لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم. هاي الفرع الأول. ولو وقع فيه، هاي الفرع الثاني، أي في داخل الرحم، فكذلك لا ينتفع به المشتري. ها؟ إيه، اختلاف، يعني اختلاف صوريات هذا يصير في ذات الزمان اللي يتكلم عن الشيء يقول لا ينتفع به، يعني يتبدل هذا المطلب، يتبدل. فكذلك لا ينتفع، يعني ينتفع به المشتري، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، وللأب في الإنسان شرعا. طبعا الشيخ ما اختصر الدليل، ما موضح الشيخ ما بيناه. نحن كلامنا فيها كل لا، كلامنا في الأعم، كلامنا في الأعم مطلق المني. نعم تابع للولد، نعم تابع للأب، نعم المني تابع للأب. لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم، هذا إشكال الشيخ على الدليل الأول، لكن الظاهر أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني. وإلا يعني لو بنوا على تملك المني لكان بمنزلة البذر المملوك، ها يتبعه الزارع، البذر المملوك اللي بعدين يصير زارع، هذا المني في الملك المني صاحب الأرض صاحب البذر. واضح؟ ليش؟ أنه مملوك يملك، هذا الأرض أنه زرع في أرض الغير، هذا إزارة، هذا من قبل. فالمتعين بنظر الشيخ التعليل بالنجاسة، هذا الدليل الثاني، ها التعليل بالنجاسة أن النجاسة، لكن يقول لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن بعضا، وهذا معناه أن الشيخ مشكك يعني إيش سياق عبارة ينقلها عن بعض وما يناقش أصلا، وأنا الشيخ مشكك في المطلق إلا مو اتفاقية، بس الأغلب يبني على أنه طاهر بلا إشكال. وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع